إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، هذا هو المجلس الرابع من مجالس شرح الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية صلى الله عليه وسلم، والذي حفظكم الله وقفنا فيه عند الحادثة التاسعة، عند حادثة سفره إلى الشام. نقول أيها الأحبة حفظكم الله، بين يدي هذا المجلس المبارك بكم لا بد من التنبيه على بعض الأمور وبعض الأشياء. منها أيها الأحبة، الإنسان طالب العلم أعني في طريق طلبه للعلم يعترضه ما يعترضه من الآفات التي تقعده عن طلب العلم، فيأتيه من الملل والسآمة وغير ذلك من الآفات التي تقطع هذا الطريق، وهو طريق مبارك، طريق إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، فطالب العلم سائر إلى الجنات، دائما نقول هذا. لكن الذي يهمنا أخواني أن العوارض التي تعترض طريقك يا طالب العلم، كل شيء يحول بينك وبين استمرارية مواصلة طلبك للعلم، هذا عائق وعقبة في طريق وصولك إلى الجنة. فأقول أخواني، مما يدفع به ومما تدفع به هذه الآفات والشرور التي تعترض طريقك إخواني، استحضار النية في طلبك للعلم. فأنا حينما أجلس في مجالس أتعلم فيها متنا في السيرة، فما الوسيلة أيها الأحبة التي يمكن أن أستعين بها بالله أولا ثم بها في مواصلة طلبي لمثل هذا المتن؟ أنا أقول هذا الكلام بين يدي المجلس. أقول أيها الأحبة عليكم السلام، إذا جئنا إلى مثل هذه المجالس فاستحضرت يا طالب العلم أنك تدرس سيرة تتعلق بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا يجعل أيها الأحبة لهذا المجلس ولهذه المعلومات ولهذه الأحداث ولهذه المجريات، يجعل لها قدرا كبيرا في قلبك. إذا جاءك الشيطان أو نفسك الأمارة بالسوء فكسلتك وأقعدتك عن المواصلة، تذكر أنك ذاهب لتعلم سيرة من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، النبي الذي أمرت باقتفاء هديه والاقتداء به. هذا أيها الأحبة أقوله لأنه يعينكم على لزوم مثل هذه المجالس. كذلك أيها الأحبة، تذكر أنك هذه المعلومات التي تستمع إليها غير، هذه كلها تتعلق بمن؟ لو كانت تتعلق بشخصية تاريخية أو شخصية سياسية لألقى لها الناس بالا واهتماما، لكنها لما تعلقت بشخص من؟ بشخص النبي صلى الله عليه وسلم، كان ينبغي إخواني حفظكم الله أن تلقى إقبالا أكبر من ذلك، أعني منا من قلوبنا ومن أذهاننا ومن لزومنا لمثل هذه المجالس. ثم أقول أيها الكرام، لا بد للواحد منا في طريق طلبه للعلم أن يستحضر النية، فإن كانت نيتك خالصة لله جل وعلا فإن الله جل وعلا سيرزقك التوفيق والثبات، وإن كان في النية ما يكون من عوارض ودواخل فتحضر حياء أو مجاملة، فإن هذه النية أيها الأحبة ستنقطع، فيوم تحضر وعشرة لا تحضر. أما العبد إخواني الذي نيته لله جل وعلا خالصة، يتعبد الله بحضور هذه المجالس، يتعبد الله جل وعلا بطلبه للعلم، يتعبد الله بتعلمه لسيرة من؟ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. والله لو أن الواحد إخواني لا ينشغل بشيء إلا بطلب العلم، ولا سيما سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها خير مطلب، فإنها خير مطلب. هذا إخواني ما أحببت أن أذكره بين يدي هذا المجلس. أقول أيها الأحبة، الحادثة التاسعة التي نقف عندها. اقرأ يا سامي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يقول الناظم عليه رحمة الله: وسار نحو الشام أشرف الورى في عام 25 ذكرى لأمنا خديجة متجرا، وعاد فيه رابحا مستبشرا. فكان فيه عقده عليها وبعده إفضاؤه إليها.
أيها الأحبة الكرام، في هذه الأبيات الثلاثة يتحدث الناظم عليه رحمة ربي عن الحادثة التاسعة، وهي سفره مع ميسرة غلام خديجة، ثم الحادثة العاشرة وهي زواجه من خديجة. إذن يتحدث الناظم في هذه الأبيات الثلاثة عن حادثتين، نأخذهما واحدة واحدة. يقول الناظم: يا أبا عمر، وسار نحو الشام أشرف الورى، كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، في عام 25 ذكرى لأمنا خديجة متجرا، وعاد فيه رابحا مستبشرا. هذان البيتان أيها الأحبة يتحدث فيهما الناظم عن الحادثة التاسعة، وهي سفره مع ميسرة غلام خديجة إلى الشام في تجارة لها. اتفق أهل السير أيها الأحبة على وقوع هذه الحادثة، لكن اختلفوا في تحديد سنه. اتفق أهل السير على وقوعها، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الشام متجرا، قال إخواني مضاربا، يعني شريك لخديجة، لأمنا خديجة، مع غلامها ميسرة إلى الشام، لكن اختلفوا في تحديد سنه. ما الذي ذكره الناظم يا غيث؟ أحسنتم، الناظم اختار 25، وهو قول الجمهور. اكتبوا إخواني، إذن اختلفوا في تحديد سنه، فذهب الجمهور يا أبا همام إلى أنه كان ابن 25، وقيل غير ذلك. نقول: فتح الله عليكم، تنبه على مسألة، وهي تكتب إخواني، وهذه هي الرحلة الثانية والأخيرة للشام، هذه هي الرحلة الثانية والأخيرة للشام. الأولى يا إياد مع من كانت؟ مع عمها أبي طالب، فتح الله عليكم. وهذه الرحلة الثانية، ولم يثبت شيء من الرحلات غير هاتين يا أبا محمد. إذن هذه هي الرحلة الثانية إلى الشام، أحسنت، قبل البعثة وبعد البعثة. في السيرة كلها لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سافر إلى الشام إلا في هاتين السفرتين والرحلتين، الأولى مع عمها أبي طالب، والثانية متجرا بمال خديجة. نعم يا إياد، نعم، بمال خديجة رضي الله عنها. نعم شيخ، نعم أحسنت، وكلتاهما تلاحظون قبل البعثة. الحادثة العاشرة أخواني، والذي يحب ربط الحوادث بالأبيات، البيت 15. إذن لاحظ يا هاشم، 13 و14 الحادثة التاسعة، البيت 15 قال: فكان فيه عقده عليها وبعده إفضاؤه إليها. يتحدث أيها الكرام عن الحادثة العاشرة، وهي زواجه من خديجة رضي الله عنها، زواجه يا أبا عبد الرحمن من خديجة رضي الله عنها. في أي سنة أيها الأحبة؟ في أي عمر يعني كان؟ في عمر 25، في السنة نفسها التي ذهب فيها يتجر إلى الشام. لما رجع إخواني، وقد رجع سبحان الذي بارك بهذا النبي الكريم، رجع بربح وفير، فأعجب خديجة ما رأت منه صلى الله عليه وسلم من أمانته وصدقه والخير الذي أجراه الله على يده، فتم زواج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة نفسها من خديجة رضي الله عنها. وإلى هذا أشار الناظم بقوله: فكان فيه أي في إيش يا هاشم؟ في العام، أحسنت، في عام 25 فيه الهاء تعود يا غيث إلى عام 25. عقده عليها طبعا يعني عقد الزواج إخواني، وبعده إفضاؤه إليها. ما معنى إفضاؤه يا أبا عمر؟ البناء بها، الزواج، العقد، الدخول الذي يسمى عندنا الدخول، أي أنه عقد عليها يا علاء وبنى بها في هذا العام. من الأشياء التي تذكر إخواني عن هذه الحادثة فتح الله عليكم أن عمرها رضي الله عنها كان، أحسنت، وأمنا خديجة أيها الكرام أمكم رضي الله عنها كنيتها يا غيث أم هند، أم هند. وهند هذا إخواني ولدها على ما قيل أنه ولد من زوجها الأول أبي هالة الذي تزوجته قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه معلومة اعلموها أنها تكنى بأم هند، وهند هذا ولدها، ولا يعرف عن شيء عن سيرته إخواني. المعروف أنه من أبي هالة زوجها. نعم، ذكر ذكر. اكتبوا حفظكم الله شيء لابد أن نذكره فلا نفوته، خصائص خديجة. ونحن اتفقنا إخواني أن مجلسنا يا غيث فيه شيء من الاختصار، لكننا سنقف بعض الوقفات التي نرى أن فيها فائدة إن شاء الله تعالى. خصائص خديجة رضي الله عنها وأرضاها. وأنا إخواني هنا أهمس في أذنكم شيء كان التابعون وغيرهم من السلف يفعلونه. كان يقول واحد منهم: كنا نعلم حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن. الاهتمام إخواني بسير الصحابة كاهتمامهم بالقرآن الكريم. فجيد أن تعلم يا طالب العلم خصائص أمك خديجة رضي الله عنها. يذكر أهل السير خصائص كثيرة لها جزاك الله، منها إخواني حفظكم الله أولا أنها أول زوجاته رضي الله عنها، فلم يتزوج غيرها عليها، أول زوجة، وأيضا لم يتزوج عليها غيرها في حياتها، يعني ما جمع بينها وبين زوجة أخرى
في حياتها.
نعم، في حياتها، يعني بعض هذا العلماء يجعلوها خصيصتين، الخصيصة الأولى أنها أول زوجاته، والخصيصة الثانية أنها انفردت بأنها لم تشاركها مع النبي صلى الله عليه وسلم أحد. نعم، من الخصائص أيضا إخواني أنها أم جل أولاده كما سيأتي إن شاء الله، أنها شيخ فهد أم جل أولاده. ومن الخصائص أيضا أنها بشرت بالجنة ببيت سنت لا صخب فيه ولا. ومن الخصائص أيها الأحبة أن رب العزة والجلال أرسل جبريل ليقرئها السلام. هذه المنازل العالية إخواني لا تقول لأي أحد. أن يرسل إليك ملك من السماء ليقرئك سلام رب العزة والجلال هذا لا يأتي لأي أحد، والله المستعان. جاء فيها إخواني حديث أحب أن تذكروه تكتبوه حقيقة، حديث عائشة في الصحيحين يا أبا عمر. تقول عائشة: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة. تقول: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم غيرتي على خديجة. نعم، ما غرت على خديجة. وتقول إخواني الحديث: وما رأيتها، تخيلوا ما رأتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها. هذا الوفاء، هذا الوفاء إخواني. فربما قلت، طبعا ربما قلت، قالت، لكن ربما من التقليل يعني، تقول عائشة إخواني: فربما قلت، وانظر إلى عبارة عائشة، كأنه لم يكن في الدنيا إلا خديجة، كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. هذه عائشة تقولها، ولنا وقفة مع هذا الحديث تربوية. تقول: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الزوج النبي المحب الذي يعرف لأهل الفضل فضله، يقول: إنها كانت وكانت. وكان لي منها ولد. لك أن تتخيل يا طالب العلم لما قال عليه الصلاة والسلام إنها كانت وكانت، لما عدد من فضائلها. وهذا إخواني الخلق لا يؤتاه أي رجل. اليوم معاشر الرجال فيهم من كفران العشير كالذي عند النساء، فترى الرجل يكفر وينسى فضل من له فضل عليه، من زوجة أولا ومن غير الزوجة ثانيا. وهذا خير البشر أيها الأحبة، الذي قال لكم ربكم: لقد كان لكم في أسوة حسنة. فمن الأسوة الحسنة أخواني أن يحسن العشرة حية وميتة. هذه نقطة. النقطة الثانية إخواني الوقفة، أن لا يؤاخذ الواحد منا زوجته على الغيرة، إذ وجدت في خير طبقة من النساء، طبقة الصحابيات. وانظروا إلى مقدار الغيرة. تقول: وما رأيتها، ما رأتها أصلا، لكن كانت تغار من إيش؟ من ذكره لها. وهذا يدل أيها الأحبة يا أبا عمر أن الشيء الذي في قلوب البشر قد يصل إلى أعلى الناس من حب الاستئثار وحب أن يكون هو صاحب المقام الأول. فعائشة رضي الله عنها امرأة، فتحب أن تكون صاحبة قلب النبي صلى الله عليه وسلم كله. وهذا أيضا أمر فطري لا تؤاخذ عليه، أمر فطري لا تؤاخذ عليه. وهذا ليس مقام بسط المسألة الأحكام الفقهية.